إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه، وتمسكوا بدينه والتزموه، وعظموا أمره فامتثلوه، واجتنبوا نهيه وفارقوه، ولا تأمنوا مكر الله واحذروه، فإن الموت يقطع الأمل ولا ينظر للتوبة والأوبة. ومن مات على ترك طاعة أو فعل معصية ختم له بالسوء وخشي عليه العذاب. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. أيها الناس، إن الحديث عن الصلاة حديث لا يمل، ومهما كبر في الناس فيجب أن يولوه عنايتهم، وأن يصغوا له بأسماعهم، وأن يفتحوا له قلوبهم، فإن الصلاة ركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتين، وهي متضمنة لهما. فإذا صلى كافر حكم له بدخوله الإسلام، فهو في صلاته ينطق بالشهادتين. أيها الإخوة، وحين يطول النهار ويقصر الليل يكثر المتخلفون عن صلاة الفجر، يكثر المتخلفون عن صلاة الفجر حتى إنها لتقام الصلاة، والمسجد في الحي الكبير ليس فيه إلا أفراد قلائل. ولقد نقلت صورة لمسجد في حي أقيمت صلاة الفجر، فاصطف المؤذن بجانب الإمام، ليس في المسجد سواهما وقت الإقامة. وإذا كان في الليل سهرة رياضية وسهر المصلون لأجلها، تخلف أكثرهم عن قرآن الفجر. وللتخلف عن صلاة الفجر أسباب، إذا اجتنبها العبد وفق بإذن الله تعالى للزوم صلاة الفجر وعدم إضاعتها. فمن تلكم الأسباب المعاصي والذنوب. فإن العبد قد يعاقب على فعل المعصية بترك الطاعة، وهذا أشد أنواع العقوبات. وقد كان السلف الصالح يجتنبون معاصي النهار لأنها تثقلهم عن قيام الليل، فكيف بمن يسهر الليل على المعاصي؟ قال أبو سليمان الداراني رحمه الله: من أحسن في نهاره كوفئ في ليله، ومن أحسن في ليله كوفئ في نهاره. وقال أيضا: لا يفوت أحدا صلاة في جماعة إلا بذنب. وقال رجل للحسن البصري رحمه الله: يا أبا سعيد، إني أبيت معافا وأحب قيام الليل وأتخذ طهوري، أي أنام على وضوء، فما بالي لا أقوم؟ فقال الحسن: ذنوبك قيدتك يا ابن أخي. وقال له آخر: أعياني قيام الليل. قال: قيدتك خير. قال: قيدتك خطاياك. وقال سفيان الثوري رحمه الله: حرمت قيام الليل 5 أشهر بذنب أذنبته. قيل له: ما هو؟ قال: رأيت رجلا بكى، فقلت في نفسي هذا مراحل. وذكر ابن القيم رحمه الله أن من آثار الذنوب حرمان الطاعة، فمن عقوبة الذنب أن يصد عن طاعة تكون بدلة، فينقطع عليه بالذنب طاعات كثيرة، كل واحدة منها خير له من الدنيا وما عليها. ومن أسباب النوم عن صلاة الفجر التغافل عما فيها من الأجور العظيمة. قال تعالى: إن قرآن الفجر كان مشهودا. فصلاة الفجر مشهودة، تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار. وجاء في فضل راتبة الفجر أنها خير من الدنيا وما عليها، فكيف إذن بالفريضة التي هي أحب إلى الله منها؟ لأنه ما تقرب متقرب إلى الله تعالى بأحب من تقربه بما افترضه عليه. ومصلي الفجر مع العشاء في جماعة كمن قام الليل كله، ومصلي الفجر في جماعة هو في ذمة الله. إذا استحضرت عظيم الأجر حافظت على صلاة الفجر وفزعت إليها. ومن أسباب النوم عن صلاة الفجر الجهل بما في تركها وتضييعها من العقوبة في البرزخ، فإن الرؤوس المتثاقلة بالنوم عن صلاة الفجر تعذب بربخها بالحجارة، وهذا عذابها في البرزخ إلى يوم القيامة. ولما كانت لذة النوم في الرأس كان العذاب على الرأس، وتعذيب الرأس أشد من تعذيب غيره من الأعضاء وأشد إهانة، لأن الرأس مجمع الحواس ويحمل الوجه الذي هو محل كرامة الإنسان. ومن أسباب النوم عن صلاة الفجر الغفلة عما يصيب مضيعها من ظلمة القلب وضيق الصدر وسوء الخلق وتراكم الهم والغم وتسلط الشيطان عليه طيلة النهار. وهذا يشعر به من يحافظ عليها أحيانا ويضيعها أحيانا أخرى، كما يحسه من حوله ممن يتعاملون معه. والأصل في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. والحديث أخرجه الشيخان أي البخاري ومسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليله حتى أصبح، قال عليه الصلاة والسلام: ذاك رجل بان الشيطان في أذنيه، أو قال في أذنه. والحديث أخرجه الشيخان. ذاك رجل بان الشيطان في أذنيه، أو قال في أذنه. قال سفيان الثوري: هذا عندنا يشبه أن يكون نام عن الفريضة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: حسب الرجل من الخيبة والشر أن ينام حتى يصبح وقد بال الشيطان في أذنه. ومن أسباب تضييع صلاة الفجر الإكثار من فضول الطعام وفضول المجالس، فالبطن إذا شبع في الليل ثقل الرأس عن القيام والفجر. وأما فضول المجالس فهي في زمننا أكثر ما يمنع الناس عن صلاة الفجر، حيث السهر إلى آخر الليل مع الأصحاب أو على القنوات، ثم النوم بلا وتر وترك صلاة الفجر. ولأجل المحافظة على صلاة الفجر كره الحديث بعد العشاء، لأنه يؤدي للسهر الذي يكون سبباً في ضياع الفجر وذهاب الأجر وثبوت الوزر. وفي حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، أخرجه الشيخان. وقد قيل: كم من أكلة منعت قيام الليل، وكم من نظرة حرمت قراءة سورة، وإن العبد لا يأكل الأكلة أو يفعل فعلة فيحرم بها قيام سنة. فمن سهر على مشاهدة رياضة أو أفلام أو في مجالس لهو كان حرياً أن ينام عن صلاة الفجر. ومما فتح على الناس اليوم من السهر الانشغال بوسائل التواصل الاجتماعي أي الفيسبوك وغيره، التي أكلت ليل أصحابها وهم لا يشعرون. يظل ليله كله يحادث ويشارك بل ويغازل إلى قرب الفجر، حتى إلى قرب الفجر ثم ينام عنها. يسهر الليل كله مع هذه الوسائل إلى قرب صلاة الفجر ثم ينام عنها، ولا يجد في ليله فسحة لوتر ولا لذكر، وربما لزم فراشه مبكرا للنوم وجهازه بيده يرد على هذا. الاستقامة. بل إن كثير من الناس من يضع المنبه أو يوصي من يوقظه، من يوقظه للصلاة؟ لا، من يوقظه للوظيفة أو العمل أو الدراسة أو الامتحان، ولا يأبه بصلاة الفجر. فهذا على خبر العظيم، لأنه تعمد ترك الصلاة وتأخيرها عن وقتها. ومنهم من يسمع النداء أو يوقظه بعض أهله فيتمنى أنه لم يوقظ ولم يسمع النداء لئلا تقوم الحجة عليه، وكأنه يخادع ربه سبحانه في صلاته، وما يخدع إلا نفسه، ولن يضر الله شيئا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فسوف يلقون غيا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعنا بما فيهما من البيان والحكمة، والحمد لله في الأولى والآخرة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فاحفظوا صلاتكم أيها الناس، فإنها أول ما تحاسبون به من أعمالكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. أخرجه الترمذي وصححه الألباني. أيها المسلمون، إن المحافظة على صلاة الفجر هو عمل يقدر عليه كل مؤمن، وإذا اعتاده سار سهلا عليه، بل سار سلوكا له لا يستطيع تركه أو تغييره. ومن نعم الله تعالى على العبد أن يطبع نفسه على فعل تكون فيه سعادة قلبه وفرحه في الدنيا وفوزه بالجنة في الآخرة. فمن اعتاد صلاة الفجر في وقتها ومع الجماعة لم يمنحه مرض عن حضورها ولزومها، لأنه لا يتخيل نفسه وقت الصلاة إلا في المسجد. ومن أحب الله تعالى ضحى بكل شيء في سبيل مرضاته، فضحى بالسهر مع الأصحاب، وضحى بالسهر أمام الشاشات، فنام مبكراً لأجل الصلاة. ومن طلب رضا الله تعالى هب من فراشه للصلاة ولو لم تغمض عينه إلا قبيل الفجر. كان ابن خفيف المالكي رحمه الله يجد وجعاً في بطنه، فإذا اشتد عليه أقعده عن الحركة، فكان إذا نودي بالصلاة يُحمل على ظهر رجل من المسجد، فقيل له: لو خففت على نفسك. فقال رحمه الله: إذا سمعتم حي على الصلاة ولم تروني في الصف فاطلبوني في المحضر. وأحس عامر بن عبد الله بن الزبير رحمه الله تعالى بسكرات الموت وقت الأذان، فقال: خذوا بيدي. فقيل له: أنت عليل، أي مريض؟ فقال: أسمع داعي الله مات رحمه الله. وليس هذا الفعل خاصا بالسلف الصالح، ففي الناس اليوم والحمد لله من لم تلههم الملهيات عن صلاتهم ولم تشغلهم المشاغل عن حضور الجماعة ولم يمنحهم النوم عن صلاة الفجر، وسبب ذلك أنهم جعلوا الصلاة أهم المهمات، فما يقعدهم عنها شغل بدنيا أو لهو أو صحبة أو سهر تركوه لأجل الصلاة، فاستقام لهم المحافظة عليها في وقتها ومع الجماعة في المسجد بينما حرم غيرهم، وفازوا براحة القلب وطمأنينيته حين شقيت قلوب غيرهم. والقلوب إنما تطمئن بذكر الله تعالى، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، والصلاة أعظم ذكر. وقد قال الله تعالى لموسى صلى الله عليه وسلم حين كلمه: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فاللهم وفقنا للمحافظة على الصلوات في أوقاتها ومع جماعة المسلمين. اللهم يسر لنا أسبابها واجعلها قرة أعيننا وراحة نفوسنا. اللهم ثبتنا عليها حتى نلقاك وأنت عنا راض. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه وتمسكوا بدينه والتزموه وعظموا أمره فامتثلوه واجتنبوا نهيه وفارقوه، ولا تأمنوا مكر الله واحذروه، فإن الموت يقطع الأمل ولا ينظر للتوبة والأوبة. ومن مات على ترك طاعة أو فعل معصية ختم له بالسوء وخشي عليه العذاب. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم فإذا صلى كافر حكم له بدخوله الإسلام، فهو في صلاته ينطق بالشهادتين. أيها الإخوة، وحين يطول النهار ويقصر الليل يكثر المتخلفون عن صلاة الفجر، يكثر المتخلفون عن صلاة الفجر حتى إنها لتقام الصلاة، والمسجد في الحي الكبير ليس فيه إلا أفراد قلائل. ولقد نقلت سورة لمسجد في حي أقيمت صلاة الفجر، فاصطف المؤذن بجانب الإمام، ليس في المسجد سواهما وقت الإقامة. وإذا كان في الليل سهرة رياضية وسهر المصلون لأجلها، تخلف أكثرهم عن قرآن الفجر. وللتخلف عن صلاة الفجر أسباب: إذا اجتنبها العبد وفق بإذن الله تعالى للزوم صلاة الفجر وعدم إضاعتها. فمن تلكم الأسباب المعاصي والذنوب، فإن العبد قد يعاقب على فعل المعصية بترك الطاعة، وهذا أشد أنواع العقوبات. وقد كان السلف الصالح يجتنبون معاصي النهار لأنها تثقلهم عن قيام الليل، فكيف بمن يسهر الليل على المعاصي؟ قال أبو سليمان الداراني رحمه الله: من أحسن في نهاره كوفئ في ليله، ومن أحسن في ليله كوفئ في نهاره. وقال أيضا: لا يفوت أحدا صلاة في جماعة إلا بذنب. وقال رجل للحسن البصري رحمه الله: يا أبا سعيد، إني أبيت معافا وأحب قيام الليل وأتخذ طهوري، أي أنام على وضوء، فما بالي لا أقوم؟ فقال الحسن: ذنوبك قيدتك يا ابن أخي. وقال له آخر: أعياني قيام الليل. قال: قيدتك قيدتك خطاياك. وقال سفيان الثوري رحمه الله: حرمت قيام الليل 5 أشهر بذنب أذنبته. قيل له: ما هو؟ قال: رأيت رجلا بكى، فقلت في نفسي هذا مرائم. وذكر ابن القيم رحمه الله أن من آثار الذنوب حرمان الطاعة، فمن عقوبة الذنب أن يصد عن طاعة تكون بدله، فينقطع عليه بالذنب طاعات كثيرة، كل واحدة منها خير له من الدنيا وما عليها. ومن أسباب النوم عن صلاة الفجر التغافل عما فيها من الأجور العظيمة. قال تعالى: إن قرآن الفجر كان مشهودا. فصلاة الفجر مشهودة، تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار. وجاء في فضل راتبة الفجر أنها خير من الدنيا وما عليها، فكيف إذن بالفريضة التي هي أحب إلى الله منها؟ لأنه ما تقرب متقرب إلى الله تعالى بأحب من تقربه بما افترضه عليه. ومصلي الفجر مع العشاء في جماعة كمن قام الليل كله، ومصلي الفجر في جماعة الرأس أشد من تعذيب غيره من الأعضاء وأشد إهانة، لأن الرأس مجمع الحواس ويحمل الوجه الذي هو محل كرامة الإنسان. ومن أسباب النوم عن صلاة الفجر الغفلة عما يصيب مضيعها من ظلمة القلب وضيق الصدر وسوء الخلق وتراكم الهم والغم وتسلط الشيطان عليه طيلة النهار. وهذا يشعر به من يحافظ عليها أحيانا ويضيعها أحيانا أخرى، كما يحسه من حوله ممن يتعاملون معه. والأصل في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. والحديث أخرجه الشيخان أي البخاري ومسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليله حتى أصبح، قال عليه الصلاة والسلام: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه أو قال في أذنه. والحديث أخرجه الشيخان. ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه أو قال في أذنه. قال سفيان الثوري: هذا عندنا يشبه أن يكون نام عن الفريضة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: حسب الرجل من الخيبة والشر أن ينام حتى يصبح وقد بال الشيطان في أذنه. ومن أسباب تضييع صلاة الفجر الإكثار من فضول الطعام وفضول المجالس، فالبطن إذا شبع في الليل ثقل الرأس عن القيام والفجر. وأما فضول المجالس فهي في زمننا أكثر ما يمنع الناس عن صلاة الفجر، حيث السهر إلى آخر الليل مع الأصحاب أو على القنوات، ثم النوم بلا وتر وترك صلاة الفجر. ولأجل المحافظة على صلاة الفجر كره الحديث بعد العشاء، لأنه يؤدي للسهر الذي يكون سبباً في ضياع الفجر وذهاب الأجر وثبوت الوزر. وفي حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، أخرجه الشيخان. وقد قيل: كم من أكلة منعت قيام الليل، وكم من نظرة حرمت قراءة سورة، وإن العبد ليأكل الأكلة أو يفعل فعلة فيحرم بها قيام سنة. فمن سهر على مشاهدة رياضة أو أفلام أو في مجالس لهو كان حريا أن ينام عن صلاة الفجر. ومما فتح على الناس اليوم من السهر الانشغال بوسائل التواصل الاجتماعي أي الفيسبوك وغيره، التي أكلت ليل أصحابها وهم لا يشعرون، يظل ليله كله يحادث ويشارك بل ويغازل إلى قرب الفجر حتى إلى قرب الفجر ثم ينام عنها، يسهر الليل كله مع هذه الوسائل إلى قرب صلاة الفجر ثم ينام عنها، ولا يجد في ليله فسحة لوتر ولا لذكر، وربما لزم فراشه مبكرا للنوم وجهازه في يده يرد على هذا ويقرأ لذاك وينظر في تلك حتى يمضي الوقت وهو لا يشعر ويظن أنه نام مبكرا وهو قد سهر. ومن أسباب النوم عن صلاة الفجر عدم تبييت النية للاستيقاظ لها، فينام وليس عنده عزم على صلاة الفجر، إذ والله لو وجد العزم والصدق وفق العبد للاستيقاظ. بل إن كثير من الناس من يضع المنبه أو يوصي من يوقظه للصلاة، لا، من يوقظه للوظيفة أو العمل أو الدراسة أو الامتحان ولا يأبه لصلاة الفجر، فهذا على خطر عظيم، لأنه تعمد ترك الصلاة وتأخيرها عن وقتها. ومنهم من يسمع النداء أو يوقظه بعض أهله فيتمنى أنه لم يوقظ ولم يسمع النداء لئلا تقوم الحجة عليه، وكأنه يخادع ربه سبحانه في صلاته، وما يخدع إلا نفسه، ولن يضر الله شيئا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعنا بما فيهما من البيان والحكمة، والحمد لله في الأولى والآخرة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فاحفظوا صلاتكم أيها الناس، فإنها أول ما تحاسبون به من أعمالكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. أخرجه الترمذي وصححه الألباني. أيها المسلمون، إن المحافظة على صلاة الفجر هو عمل يقدر عليه كل مؤمن، وإذا اعتاده سار سهلا عليه، بل سار سلوكا له لا يستطيع تركه أو تغييره. ومن نعم الله تعالى على العبد أن يطبع نفسه على فعل تكون فيه سعادة قلبه وفرحه في الدنيا وفوزه بالجنة في الآخرة. فمن اعتاد صلاة الفجر في وقتها ومع الجماعة لم يمنحه مرض عن حضورها ولزومها، لأنه لا يتخيل نفسه وقت الصلاة إلا في المسجد. ومن أحب الله تعالى ضحى بكل شيء في سبيل مرضاته، فضحى بالسهر مع الأصحاب، وضحى بالسهر أمام الشاشات فنام مبكراً لأجل الصلاة. ومن طلب رضا الله تعالى هب من فراشه للصلاة ولو لم تغمض عينه كان إذا نودي بالصلاة يُحمل على ظهر رجل من المسجد، فقيل له: لو خففت على نفسك. فقال رحمه الله: إذا سمعتم حي على الصلاة ولم تروني في الصف فاطلبوني في المحضر. وأحس عامر بن عبد الله بن الزبير رحمه الله تعالى بسكرات الموت وقت الأذان، فقال: خذوا بيدي. فقيل له: أنت عليم أي مريض؟ فقال: أسمع داعي الله فلا أجيبه. فأخذوا بيده فدخل في صلاة المغرب فركع مع الإمام ركعة ثم مات رحمه الله. وليس هذا الفعل خاصا بالسلف الصالح، ففي الناس اليوم والحمد لله من لم تلههم الملهيات عن صلاتهم ولم تشغلهم المشاغل عن حضور الجماعة ولم يمنحهم النوم عن صلاة الفجر، وسبب ذلك أنهم جعلوا الصلاة أهم المهمات، فما يقعدهم عنها شغل بدنيا أو لهو أو صحبة أو سهر تركوه لأجل الصلاة، فاستقام لهم المحافظة عليها في وقتها ومع الجماعة في المسجد، بينما حرم غيرهم وفازوا براحة القلب وطمأنينيته حين شقيت قلوب غيرهم. والقلوب إنما تطمئن بذكر الله تعالى، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والصلاة أعظم ذكر، وقد قال الله تعالى لموسى صلى الله عليه وسلم حين كلمه: إنني أنا الله